أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في نهايات البحث السابق عن أنه لابد لكي تثبت نظرية التعويض على أساس متين في غالب أشكالها وصورها من أن يثبت لدينا أن الشيخ في التهذيبين يبدأ بأسماء أصحاب الأصول والكتب التي أخذ الروايات منها، كما هو صرح بذلك، ولم نجد في قبال ذلك مخالفة واضحة من علماء ومشهور الطائفة سوى ما احتمله السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه من أن الشيخ لم يلتزم بذلك عمليا، إلا أنه هو أيضا جرى عمليا على مقتضى المشهور وعلى مقتضى ما صرح به الشيخ، إنما كان مجرد إثارة احتمال عنده في الجزء الرابع من كتابه الفوائد الرجالية. إلا أن بعض أعلام العصر حفظه الله ذهب إلى هذه النظرية وبنى عليها عمليا، مدعيا أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه لم يلتزم في ثنايا الكتاب بأنه كلما بدأ بشخص فهو أخذ الرواية من كتابه، بل هناك جملة من الشخصيات بدأ بهم وأخذ الروايات من كتبهم، وهناك جملة أخرى بدأ بهم ولم يأخذ الروايات من كتبهم، بل أخذها من مصادر وسيطة، ومثل لهذا بجملة من مشايخ ومشايخ مشايخ الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، وأن روايات هؤلاء مأخوذة من الكافي لا من كتبهم، مضافا إلى أنه قال بأن الذي أستظهره أنا من مشيخة التهذيبين أن هناك 5 شخصيات فصل الشيخ أخذ بعض رواياتهم من كتبهم وأصولهم وبعض رواياتهم من كتاب الكافي من مصدر وسيط، مع أنه في الكل بدأ بأسمائهم، ثم رأى نفسه أننا وقعنا في مشكلة من جهة التمييز، فقال رضوان الله تعالى عليه بأنه يمكن تمييز الموارد التي يبدأ الشيخ فيها بأصحاب الكتب والأصول عن الموارد التي يبدأ فيها بهم مع أخذه للرواية من المصدر الوسيط كالكافي، لكن لا في الكل، قال في البعض يمكن ذلك، إنما المهم هو أنه كيف يستدل على هذه الدعوة، هذا العلن، الدعوة المفصلة واضح أنها مفصلة طويلة عريضة يقسم الأصحاب فيها إلى 3 أقسام، قسم بدأ بهم فأخذ من كتبهم، قسم دائما بدأ بهم ودائما لم يأخذ من كتبهم، وقسم بدأ بهم في بعض الأوقات أخذ منهم من كتبهم وفي بعض الأوقات أخذ من المصادر الوسيطة ككتاب الكافي. هناك نصان لابد من قراءتهما كي يتضح محل الكلام. النص الأول ما ورد في قاعدة لا ضرر الصفحة 13 حتى يتضح محل كلامه. كان السيد حفظه الله بصدد الحديث عن رواية لا ضرر ولا ضرار، وبصدد الحديث عن قضية سمرة بن جندب مع رجل من الأنصار حيث تحدث عن سندها وأن هذا السند ورد في كتبنا وقد انفرد بنقله في الطبقة الأولى زرارة بن أعين. ثم قال بأن هذه الرواية موجودة بعدة صور. الصورة الأولى ما نقله الكليني في باب الضرار من كتاب المعيشة عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر. قال وهذه الرواية معتبرة سندا، واضح أنها معتبرة سندا لأن الكليني يرويها عن عدة من أصحابنا، عن ابن خالد البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، ما فيها مشكلة، كلهم من الشخصيات المعروفة. لكن المهم هنا قال وقد أوردها الشيخ في التهذيب مبتدئا فيها باسم أحمد بن محمد بن خالد، والظاهر أنه أخذها قد أخذها عن الكافي، فلا يمكن عده مصدرا مستقلا لها، وذلك لما أوضحناه في شرح مشيخة التهذيبين من أن دأب الشيخ قدس سره على الابتداء باسم البرقي بعنوان أحمد بن أبي عبد الله حينما ينقل الرواية عن كتاب البرقي نفسه، والابتداء باسمه بعنوان أحمد بن محمد بن خالد حينما ينقل الرواية عن الكافي دون كتابه. يعني السيد يدعي هذه دعوة عريضة، وين يدعيها؟ في أحمد محمد بن خالد البرقي، هذا في محاضراته في متن الكتاب، ولده ومقرر بحثه رأى أن هذا المطلب مطلب غريب غير معروف في الأوساط العلمية، ماكو عليها دليل واضح ونص واضح في الأوساط العلمية، فأراد أن يرفع الإيهام عن كلام والده المحقق، فذكر في الحاشية توضيحا لهذا الكلام يبين القاعدة العامة عند السيد حفظه الله. قال توضيحا لما أشار إليه مد ظله لا بأس بذكر أمرين مستفادين مما ذكره دام ظله في شرح مشيخة التهذيب، أيضا كلام له في الحاشية إلا أنه نقلا عن كتابه. الأول أنه ربما يتصور، ولعله هو التصور السائد، أن جميع من يكون للشيخ طرق إليهم في المشيخة إنما يروي الأحاديث المبدوءة بأسمائهم في التهذيبين من كتبهم مباشرة، ولعل الأصل في هذا التصور هو عبارة الشيخ نفسه في مقدمة المشيخة حيث قال أبتدئ باسم صاحب الأصل أو الكتاب الذي أخذت الرواية من أصله، صريحة عبارة الشيخ أم في مشيخة التهذيب وأم في مشيخة الاستبصار. ولكن هذا غير صحيح، بل التحقيق أن رجال المشيخ على ثلاثة أقسام. الأول من أخذ الشيخ جميع ما ابتدأ فيه باسمه من كتابه مباشرة، وهم أكثر رجال المشيخة كمحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن الحسن بن الوليد وعلي بن الحسن بن فضال وغيره، هذا قسم. الثاني من أخذ الشيخ جميع ما ابتدأ فيه باسمه من كتابه مع الواسطة، يعني مش من الكتاب مباشرة، وهو بعض مشايخ الكليني ومشايخ مشايخه كالحسين بن محمد الأشعري وسهل بن زياد، فهؤلاء إنما ينقل الشيخ رواياتهم بواسطة الكافي. إلى هنا كل مدعيات، دليل بعد ما جاء. الثالث من أخذ الشيخ بعض ما ابتدأ فيه باسمه من كتابه مباشرة وبعضه الآخر من كتابه مع الواسطة، وهم جماعة منهم خمسة ذكرهم الشيخ طارة مستقلا في المشيخة بصيغة وما ذكرته عن فلان، فقد ذكرته بالسند الفلاني ثم ذكر السنة، وأخرى تبعا في ذيل ذكر أسانيده إلى أشخاص آخرين بصيغة ومن جملة ما ذكرته عن فلان. راجعوا الآن يا إخوان مشيخ التهذيب والاستبصار، تجدون مثلا في أحمد محمد بن عيسى مرة واحدة ذاكر الشيخ وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى فقد رويته بهذا الطريق ويذكر، مرتين ثلاثة يذكر ومن جملة ما رويته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الطريق، وأخرى تبعا في ذيل ذكر أسانيده إلى آخرين، يعني يكون عم يذكر استند إلى الكليني مثلا أو إلى شخص ويمر عبر الكليني يقول ومن جملة ما رويته عن أحمد محمد بن خالد البقي ما رويته بهذا الطريق، من جملة ما رويته عن ابن عيسى ما رويته بهذا الطريق. هؤلاء هم خمسة أشخاص، هم حسن بن محبوب والحسين بن سعيد وأحمد محمد بن عيسى والفضل بن شاذان وأحمد محمد بن خالد البقي، فإن هؤلاء وإن نقل الشيخ من كتبهم بلا واسطة ولكن نقل عنها أيضا بتوسط غيرهم ممن ذكرهم بعد إيراد أسانيده إليهم. يعني يريد يقول عندما قال الشيخ وما ذكرته عنه هذا من كتابه مباشرة، عندما قال ومن جملة ما ذكرته هذا ذكره من كتاب ذاك الذي ذكر سنده بعده، مثلا مذكر بعد الكليني فيكون قد أخذ رواية الحسن بن محبوب من كتاب الكليني. فالبرقي مثلا يمثل قد ذكره الشيخ مرتين في المشيخة، تارة بعد ذكر أسانيده إلى الكليني بقوله ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن خالد ما رويته أو رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب عن أدى من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، وذكره مرة أخرى مستقلا بقوله وأما ما ذكرته عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي فقد أخبرني به فلان عن فلان، فهذا يقتضي أنه قدس سره، قد اعتمد في نقل روايات البرقي على كتابه طارة وإليه ينتهي سنده الأخير، وعلى الكافي أخرى وإليه ينتهي سنده الأول، فيكون المقدار اللي ناقله من الكافي ناقله بالسند الأول، والمقدار اللي ناقله من كتابه هو ما نقله بقوله وما ذكرته. وعلى هذا فلا يمكن لنا بعد بيان أن الأقسام ثلاثة، فلا يمكن لنا بمجرد ابتداء الشيخ باسم البرقي وأضرابه استكشاف أن الحديث مأخوذ من كتبهم مباشرة. رأيتم يا أخوان ماكو دليل، ما استدل بعد السيد، استدل بشيء لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني، في الثالث مجرد استظهار أنه ليش ذكر ومن جملة، كما أن له هذا التفسير اللي هو يفسره يمكن أن يكون له تفسير آخر، لماذا نحمل على هذا بالخصوص، خصوصا وأنه في بعضها قال وما ذكرته، يعني كل ما ذكرته في الكتاب، في بعضها قال ومن جملة ما ذكرته. طب هذا الأمر الأول، مقال مستفادان من المشيخ أمران، هذا الأمر الأول شرح المشيخ. الثاني أنه في القسم الثالث، يعني اللي ذكرهم طارة ما ذكرته وأخرى ومن جملة ما ذكرته، حيث ينقل الشيخ روايات الشخص من كتبه على نحوين مباشرة تارة ومع الواسطة أخرى، هل يمكن تمييز أحد النحوين عن الآخر؟ يعني معرفة أنه متى يبدأ باسمه ومتى يبدأ باسمه ويكون أخذ من كتابه، ومتى يبدأ باسمه ولا يكون أخذ من كتابه، أخذ من الكافي، ذكر مد ظله أن ذلك ممكن في بعض هؤلاء ومنهم البرقي. كيف؟ قال فإنه متى ابتدأ به بعنوان أحمد بن محمد بن خالد فالرواية أو الحديث مأخوذ من الكافي، ومتى ابتدأ به بعنوان أحمد بن أبي عبد الله فالحديث مأخوذ من كتبه مباشرة. ما الدليل على هذا؟ قال وهذا مضافا إلى أنه مقتضى ظاهر عبارة المشيخة، هو قال قال ومن جملة ما ذكرت عن أحمد بن محمد بن خالد ما رويت عن الكافي بكذا وكذا، مو عن الكافي، هو قال قال عن كلين يعني عند من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرق. وعندما قال وما ذكرته عن أحمد، قال وما ذكرته عن أحمد بن أبي عبد الله، فيريد يقول أن تغيير التعبير يريد الشيخ أن يعطي فيه ضابطة لما أخذه من الكافي يبدأ فيه بأحمد محمد بن خالد البرق، ما أخذه من كتبه مباشرة يبدأ فيه بأحمد بن أبي عبد الله. خب جيد. قال هذا مقتضى ظاهر المشيخة. ثانيا كل رواية رواها بعنوان أحمد بن محمد بن خالد البرقي وجدتها في الكافي، يقول السيد، بينما هناك روايات يبدأ فيها بعنوان أحمد بن أبي عبد الله البرقي ما وجدتها في الكافي، ما وجدتها في الكافي، لكن يوجد روايات أحمد بن أبي عبد الله موجودة في الكافي. انتبهوا يا إخوان، لكن مو كل رواية أحمد بن أبي عبد الله موجودة في الكافي، بينما كل رواية أحمد محمد بن خالد موجودة في الكافي. وبهذا يتجلى صحة ما ذكرناه من أنه كلما ابتدأ الشيخ بعنوان أحمد بن محمد بن خالد فإنه يكون قد أخذ الحديث من كتاب الكافي، فلا يمكن عبده مصدر مستقلا في قباله. والرواية هنا مأخوذة عن من؟ عن أحمد بن محمد بن خالد، فالشيخ يرويها في التهذيب عن أحمد بن محمد بن خالد، فهو أخذها على هالقاعدة من الكافي، فلا يعد التهذيب مصدر مستقل لها، فمصدرها المستقل هو خصوص كتاب الكافي. هذا ما رمنا إثباته السيد. ما لنا شغل بالمورد، نريد أن ننقح أصل القاعدة لأنه يؤثر على بحثنا. هنا ما نحتاج أصلا نريد التعويض، هنا السند صحيح في الكافي. هذا في صفحة 13-14، في صفحة 26 نفس المطلب يكرره بطريقة أخرى يا إخوان، فإنه يقول في ظل رواية وهي رواية الشفعة أيضا، فإنه ورد فيها أيضا لا ضرر ولا ضرار حديث الشفعة، قال رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن حلال عن عقبة بن خالد أو عقبة بن خالد عن أبي عبد الله، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. ثم علق قال ورواه الشيخ في التهذيب بإسناد عن محمد بن يحيى، والظاهر أنه أخرجه من الكافي، يرويه عمن؟ عن محمد بن يحيى، قال والظاهر أنه أخرجه من الكافي لما أوضحناه في شرح المشيخة من أنه كلما ابتدأ الشيخ باسم بعض مشايخ الكليني كمحمد بن يحيى وعلي بن إبراهيم ونظرائهما فإنه أخذ الحديث من الكافي لا من كتبهم، إلا مع التصريح بخلاف ذلك. شن الدليل على هالحكي؟ مو أيضا علي بن إبراهيم كان عنده كتاب الشرائع، كتاب كبير معروف موسوعة في الأحكام الشرعية غير التفسير. وإن كان ظاهر كلامه في أول المشيخة يوهم أنه لم يبتدئ، هنا أيضا علق ولده قال أقام مد ظله قراء عديدة على هذا المدعى من نفس المشيخة وخارجها، ومما يختص منها بالمقام أن المراجع لرجال الشيخ وفهرسته يجد أنه قدس سره لم يذكر محمد بن يحيى العطار في الفهرست، وإنما ذكره في الرجال قائلا روى الكليني عنه قمي كثير الرواية، ولكن النجاشي عنونه وقال له كتب منها كتاب مقتل الحسين وكتاب النوادر، فيستظهر من ذلك أن كتب محمد بن يحيى لم تصل إلى الشيخ. يا سبحان الله، هناك أعاظم الشيخ ما ذكرهم في الفهرست، يعني كتبهم لم تصل إليه، قد تكون وصلت لكن سقط من قلمه سهوا ترجمتهم لينقل منها مباشرة، وإلا فكيف لم يذكرها في الفهرست مع أن غايته فيه الاستيفاء قدر الإمكان كما يعلم من مقدمته. هذا ما ذكره هنا يا أخوان. خلاصة مطلبه ما تقدم أن له ثلاث تقسيمات وأن التمييز قائم على أساس هذا التقسيم، وما ذكره حفظه الله برمته يا إخوان من أوله إلى آخره محل تأمل ونظر غير مقبول. أولا وقبل كل شيء نقول بأن الأصل في البناء على نظرية في المقام وجعل هذا هو طريق وديدا لشخص من الأشخاص لا بد من تلمسه من كلامه قبل كل شيء، من كلام نفس الشخص المنسوب إليه. وقد تقدم أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في مشيخة التهذيب وفي مشيخة الاستبصار يصرح بشكل واضح لا يشوبه أدنى لبس مع تفاوت في الزمن بين المشيختين، وواضح أيضا يا إخوان من مشيخة الاستبصار لمن يقرأها أنها مو نسخة من مشيخة التهذيب، مو نفسها، لأن فيها اختلاف التعابير معتد به، مما يعني أنه كتب المشيخة وعليكم السلام ورحمة الله وهو يصنف بعد أن انتهى من تصنيف الاستبصار مرة ثانية نتيجة اختلاف التعابير الموجودة في مشيخة الاستبصار عن التعابير الموجودة في مشيخة التهذيب، وتجد أنه أصر وبشكل صريح وواضح لا يشوبه أدنى لبس أو شك أنني عندما أبتدئ في التهذيب وفي الجزء الأخير من الاستبصار دون الجزئين الأولين باسم شخص فهو الشخص الذي أخذت الحديث والرواية من مصنفه أو كتابه أو أصله، وهذا كلام صريح وواضح، مما يعني أن الشيخ إذا بدأ باسم شخص ولم يأخذ الرواية من كتابه، طبعا في غير من يبدأ فيه بمشايخه، يكون هذا نوع من التعمية والتدليس، متعمد غير متعمد ما لنا شرط، بمعزل عن كون الشيخ يقينا لا يتعمد ذلك، لكونه رضوان الله تعالى عليه قد صنف المشيخ بعد الكتاب وصنف مشيخة الاستبصار بعد كتاب الاستبصار وبعد 10 سنوات من انتهائه من كتاب على أقل تقدير من كتاب التهذيب، وصرح فيها بنفس الكلام أنه عندما يبدأ بوسط السند يبدأ باسم صاحب الكتاب والمصنف الذي أخذه من كتابه. هذا أصل يا إخوان لا نرفع اليد عنه إلا إذا ثبت لدينا إما نص واضح عن الشيخ أنه خرج عن هذه العادة والعهدة، أو ثبت لدينا بدليل قطعي جزمي لا يوجد له أي تفسير آخر غير أن الشيخ التبس عليه الأمر، وخلاف هذا لا شك ولا ريب يا إخوان أنه تدليس من الشيخ، إما تدليس موهوم أو تدليس متعمد، لأن الشيخ ينادي كلامه بصراحة ووضوح بأعلى صوته بأنه يبدأ باسم صاحب الكتاب والأصل الذي أخذ الرواية من أصله أو كتابه. فإذا أردنا أن نرفع اليد عن هذا لابد أن نتلمس من كلام الشيخ تصريحا، وهذا المحقق والعلم يصرح بشكل واضح واضح من كلامه أنه لا يوجد لديه أي نص من الشيخ في أنه رفع اليد عما بنى عليه، مضافا إلى أن الشيخ صرح به بعد تصنيف الكتاب، قد يعد بالمقدمة بشيء ثم يرفع اليد عنه في ثنايا الكتاب، لكن المشيخة تكتب بعد الكتاب في كل الكتابين كذلك. ومن هنا فلا يوجد لدينا أيها الإخوة قرينة لفظية تصريح من صاحب الكتاب من صاحب الطريقة من المؤلف على أنه رفع اليد عن طريقته في بعض الحالات أو في مجمل الحالات. إذن فلا بد أن نتلمس دليلا من النوع الثاني، وهو أن نجد قرائن تفضي بنا إلى الجزم بأنه رضوان الله تعالى عليه رفع اليد عن قاعدته وعن طريقته، وأنه لا يمكن لنا البناء على ما صرح به بشكل واضح في المشيختين. ومن هنا فلا بد لنا من النظر فيما ذكره هذا العلم، أو يمكن أن يذكر مستندا لبعض ما ذكره حفظه الله. ومن هنا نأتي إلى الأمور التي ذكرها، وهي أمور ثلاثة في الأمر الأول من الأمرين اللذين أشير إليهما في العبارة. أما الأمر الأول وهو أنه ذكر أن الشيخ يبدأ بأسماء أصحاب الكتب في جملة كبيرة من مشايخه، ومثل لهذا بالصفار وبابن الوليد، أليس كذلك؟ فقال حيث بدأ بالصفار، أخذ الرواية من كتابه، حيث بدأ بابن الوليد أخذ الرواية من كتابه، لم يستدل على هذا بشيء، ونحن نقول ليس بحاجة للاستدلال عليه بشيء في عقده الإيجابي. يعني ماذا في عقده الإيجابي؟ يعني أنه بدأ بهؤلاء عندما صرح بأسمائهم في بداية السند في ثنايا التهذيبين. لماذا لا يحتاج؟ لأن تصريح الشيخ في المشيختين يكفي لاستفادة هذا المطلب. يبقى الكلام في عقده السلبي، وهو الاقتصار على هؤلاء ونظرائهم دون من سيأتي الحديث عنهم في الأمر الثاني والثالث. هذا ما يحتاج أن نتحدث عنه في ظل الأمر الأول، نأتي إلى الأمر الثاني. فالمهم هو الحديث عن الأمرين الثاني والثالث. فأما الأمر الثاني، نسجل في البداية أسف أيها الإخوة، فمما يؤسف له أن العبارة التي نقلها عنه المقرر لا تتضمن استدلالا على الدعوة الموجودة في الأمر الثاني. ما هي الدعوة؟ أن جملة من مشايخ الكليني ومشايخ مشايخه كالحسين بن محمد الأشعري وسهل بن زياد، وإذا تروحون للمورد الثاني الذي قرأناها أخيرا دخل فيه محمد بن يحيى وعلي بن إبراهيم القمي، هؤلاء مثل بهم، وربما كان هناك مشايخ آخرون أيضا يريدهم إلا أنه لم يمثل بهم فعلا في الكتاب، وشرح المشيخ مو بين أيدينا حتى ننظر هل استوعب جميع من أراد استيعابه أم اكتفى بهذه الأمثلة. نحن نحاكم هذا الكلام بمقدار الأمثلة التي مثل بها، لكن الدعوة أكبر من هذا. قال جل مشايخ الكليني وجملة من مشايخ مشايخه كسهل بن زياد والحسين بن محمد الأشعري وعلي بن إبراهيم القمي ومحمد بن يحيى عندما يبدأ بإسمائهم دائما أخذ الرواية من أين؟ من الكافي. ولكنه لم يقم دليلا على ذلك، إلا أن الذي ينساق إلى الذهن يا إخوان بعد انعدام العبائر المصرحة بذلك من الشيخ أو من قريبي العصر من الشيخ كدليل على هذا المطلب هو أمر واحد لا أظن يوجد غيره، وهو أن هؤلاء جاء السيد حفظه الله إلى أسمائهم فوجد كل رواية رويت عنهم أنها موجودة في كتاب الكاف. يعني الكليني بدأ باسم محمد بن يحيى افترضوا كمثال 100 رواية كلها وجدها في الكافي، ابتدأ بعلي بن إبراهيم ب500 رواية كلها وجدها في الكافي، ابتدأ بالحسين بن محمد الأشعري بكذا رواية وجدها كلها في الكافي. فعندما وجد كل ما روي عنه موجود في الكافي اعتقد أن هذه الروايات كلها مأخوذة من كتاب الكافي. في خصوص محمد بن يحيى له دليل خاص، ما هو هذا الدليل؟ وهو أن الشيخ الكليني ما ذكر محمد بن يحيى في الفهرست ولا ذكر كتبه ولا الطرق إليها، فهذا يعني أنه لم يرها. أما في علي بن إبراهيم فقد ذكر طرقه إليه في الفهرست، وكذلك سهل بن زياد ذكره وذكر الطرق إليه، أليس كذلك؟ وعليه فالدليل الثاني مو دليل عام سيال، الدليل العام في جميع الموارد هو الاستقراء، وأن الروايات التي عثر عليها في التهذيب عن هؤلاء بنفسها موجودة في كتاب الكافي، وهذا يعني أنه أخذها من الكافي، ما إلى تفسير آخر بعد أن لا يكون أخذها من الكافي والحال أنها كلها موجودة في الكافي. مو مهم أن يكون في الكافي لهؤلاء أحاديث غير موجودة في التهذيب، لكن المهم أنه في التهذيب لا توجد أحاديث لهؤلاء إلا ما هو موجودا في الكافي. هذا ما يمكن أن يستدل. طبعا أنا ما وجدتها أن هذا العلب يصرح بأن مستنده هو هذا، لكن ما يوجد بعد له احتمال أن يكون مستنده إلا هذا الشيء، هذا الذي يظهر لدينا من كلامه. ونحن وإن لم نجري المقارنة المذكورة، ما جئنا والله لكل روايات محمد بن يحيى في التهذيب ووجدنا أنها موجودة في الكافي أو لا، ما جئنا يعني، لكن نحن فعلا نبني تنزل على صحة هذه الدعوة، خلنا نفترضها صحيح، وأن كل روايات الشيخ الموجودة في التهذيب عن هؤلاء موجودة أيضا في الكافي، خلنا نفترض أن القرآن صحيحة وأن استقراء تاما قد فعلناه، أحسن من هذا بعد تقدون نتنزل أن كل هؤلاء موجودة رواياتهم في الكافي كما وكيفا أيضا، بل أكثر منها لا نزيد. افترضوا أن طريقة الإسناد أيضا واحدة، يعني استعمل حدثنا في الكافي، استعمل هنا حدثنا، استعمل عن في الكافي عن عنا، استعمل أيضا هنا عن عنا، خل نفترض المقدار من المشابهة، مو بس أن عدد الروايات بنفسه، عدد الروايات وطريقة التحمل والأداء موجودة في كتاب الكافي. هذا شيء يريد يثبت منا هذا العلم، أقصى ما يريد، يريد أن يقول بأن هذه لم يأخذها الشيخ من كتبهم بل أخذها من الكافي، فلا يمكن عد التهذيب في هذه الموارد مصدر مستقل لهذه الروايات، بل هو بتبع الكافي، فالمصدر المستقل هو الكافي. هذا المطلب أيها الإخوة، نقول حتى لو سلمنا كل أصوله الموضوعية، مقدمات كلها قبلناها، إلا أنه لا ينتج النتيجة التي أرادها مع ذلك. والسر في ذلك أن هناك ديدا عقلائي متعارف بين أهل التصنيف، خصوصا في مثل هذه الأمور التي تعتمد على النقل والاستقراء والتتبع، أنه إذا كانت هناك جهود قبلهم ترتبط بهذا الفن الذي يتعاملون معه ويتعاطون معه وهذا العلم الذي يخوضون عبابه، أنهم يستفيدون من الجهود العلمية التي كانت قبله. وإذا ذهبنا ووضعنا أنفسنا مكان الشيخ الطوسي، نجد أن أهم كتاب صنف في فنون علم الدين والفقه قريبا من عصره، بينه وبينه قرن من الزمن، هو كتاب الكافي، ولم تجد قريحة أحد بكتاب نظير له، صنفه صاحبه في 20 سنة جامعا لفنون وعلوم الدين، وقد استفرغ الوسع في جمع الأحاديث فيه بالمقدار الذي اعتقد أنه لا بد أن يجمعه، وهو صرح بأنه بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، وقد شهد لصاحبه بأنه كان بارعا في التبويب والتدقيق والناقل على مستوى الأسانيد والمضامين وإلى ما هنالك، بل إلى يومك هذا يشهد له بهذه الشهادة. من الطبيعي جدا أن الشيخ الطوسي وهو يصنف كتاب التهذيب أن يكون أمامه سلسلة المصادر التي يريد أن يصنف منها أو يعتمد عليها في التصنيف، مو بضروري يأخذ منها. ولا شك ولا ريب أن من أوجه وأهم الكتب التي لا بد أن يتخذها معتمدا له في طريقة التصنيف وفي التبويب هو كتاب الكافي في عصره، لأنه أهم كتاب حديثي إلى عصر الشيخ رضوان الله تعالى عليه، ولا يوجد له نظير بحسب الظاهر، لا قبله ولا بعده إلى زمن الشيخ، يقينا لم يصنف موسوعة حديثية ما بين الكلين والشيخ بمستوى الكافي. صنف مثل ماذا؟ مثل كتاب من لا يحذوه الفقيه. أين من لا يحذوه الفقيه من كتاب الكافي كما وكيف وسعته؟ على هذا الأساس أيها الإخوة، أقصى ما في البين أنه يقال بأن الشيخ يمكن أن يتأثر بالكافي بلا شك ولا ريب، إن في عنونة الأبواب أو في ترتيب الأحاديث، ها، أو في انتقاء الأحاديث التي ينقلها. وهو صرح في المشيخة أنه يروي روايات عديدة عن كتاب الكافي ويبدأ فيها باسمه محمد بن يعقوب الكليني، وذكر طرقه وهي متعددة إلى محمد بن يعقوب الكليني. كما صرح أيضا أنه يبدأ بأسماء أشخاص أخرى، منهم محمد بن يحيى، منهم علي بن إبراهيم، منهم سهل بن زياد أصحاب القسم الثاني في كلام هذا العلم، ومنهم الحسين بن محمد الأشعري، وأنه يأخذ من كتبهم عندما يبدأ بهم. غاية ما هنالك جئنا ووضعنا أنفسنا في حالة استقراء، فوجدنا أن الروايات التي يرويها نفسها، ترتيب الأحاديث نفسه، عبائر بعد أكثر من هذا تردون، تحمل والأداء نفسها. أقول مقتضى الجامع بين المطلبين أن يقال بأن الشيخ رضوان الله تعالى عليه عنده كتب هؤلاء، ولذلك بدأ بأسمائهم، وعنده كتاب الكافي، وهؤلاء مشايخ الكليني يا إخوان، ومشايخ مشايخه، وهم الذين أكثر عنهم في كتاب الكافي. جاء الشيخ الطوسي أخذ رواياتهم من كتبهم ورتبها، تأثر في ترتيبها وفي طريقة نقلها بعالم التحديث إلى عصره. ومن هو في عالم التحديث أرقى حتى من الشيخ، لأنه متمحض في علم الحديث، وهو الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه. فيكون مقتضى تصديق الشيخ في دعواه الحسية، وهو صاحب الكتاب، هو أعرف بما فعل، أنه بدأ بأسمائهم عندما أخذ من كتبهم، والشبه الذي نشاهده بينها وبين ما هو في الكافي هو تأثره بمنهج الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، مضافا إلى أنه ثبت لدينا باستقراءات مختصرة فعلناها أنه ما تبع الشيخ في كل هذه الترتيبات. نرى أنه في ذكر الأسانيد بعض الأوقات استعمل عبائر شوية تختلف، في ترتيب الأحاديث نوبات، يؤخر المقدم ويقدم المؤخر الذي ذكره الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه. فمن المحتمل جدا ما كنت أعبر عنه في الدرس السابق أنه أخذ كتاب الكافي كمعجم مفهرس للأحاديث، وكان ينتقل منه إلى كتب أصحابها. الآن كثيرا ما نصنف في مسألة من المسائل فنذهب إلى شخص اعتمد على مصادر عديدة، نأخذه كمرشد لنا إلى مظان وجود هذا البحث في تلك المصادر العديدة، والشيخ أخذ من الكليني. وإلا أسألكم بالله، لماذا يبدأ الشيخ باسم الكليني في بعض الحالات، وفي بعض الحالات يبدأ باسم هؤلاء إذا كان أخذ الروايات كلها من كتاب الكافي؟ لماذا لا يبدأ دائما بأسماء هؤلاء، أو لماذا لا يبدأ دائما حيث أخذ من الكافي باسم الكافي؟ ليش مرة يبدأ باسم الكليني؟ ده كثير ما يبدأ، موارد، مئات الموارد في التهذيبين، محمد بن يعقوب عن فلان، واضح أنه أخذ الرواية من كتابه. لماذا لو كان يأخذ كل روايات محمد بن يحيى كما يقول هذا العلم، أو علي بن إبراهيم كما يقول هذا العلم، أو سهل بن زياد كما يقول هذا العلم، لماذا لا يبدأ باسم محمد بن يعقوب الكليني؟ لماذا يلبس علينا؟ مجرد أن تمام الروايات موجودة هنا موجودة هناك هذا لا يكفي، خصوصا وأن الشيخ، انتبهوا للنقطة، ذكر لهؤلاء طرق في المشيخة، وذكر لهم طرق أيضا في كتاب الفهرس، مما يعني أن كتبه كانت، كتبهم كانت عنده وعليه. فهل يحتمل أن الشيخ يعتمد مهما كان الكليني جليل فقط على الكليني ولا يراجع هذه الكتب وهي بمرأة ومسمع منه؟ الإنصاف أن ذلك بعيد، ومجرد الوحدة العددية قد يكون الشيخ الكليني أعجب بهؤلاء المشايخ فنقل كل ما في كتبهم في كتابه، وجاء الشيخ أيضا فعل نفس الفعل. هذا التشابه لا يعني أن الشيخ أخذ من كتاب الكليني، بل هو خلاف تصريحه الصريح
نعم قد يكون هذا تأثرا بطريقة الكليني، وهذا ليس عيبا ولا غريبا على الشيخ، بل ليس عيبا ولا غريبا على أحد من المحققين، خصوصا في المناهج الاستقرائية للأبحاث. أنتم الآن في الفقه تجدون تشابه كبير، فكيف في علم الحديث وفي نقل الروايات؟ الآن تجد أنت في الجواهر بعض الأوقات صفحات كاملة منقولة من كتاب الرياض أو غير الرياض من دون الإشارة إلى أنه أخذها من الرياض أو من المسالك. تجد في الحدائق عبائر في بعض الحالات طويلة عريضة أخذت من المسالك ولم يصرح بأنه أخذها من المسالك. كان ينبغي أن يصرح. لكن على أي حال أقول أيها الإخوة، التأثر بمنهج ذكر الروايات والتأثر بشخص مثل الكليني خصوصا في زمن الشيخ رضوان الله تعالى عليه، والشيخ ما صار كبيرا محدثا إلا بعد أن صنف، خصوصا بأنه صنف التهذيب في بدايات عهده العلمي ابن 20 ونيف، طبيعي أن يؤخذ ببهاء وجمال كتاب مثل كتاب الكليني فيتخذه منهجا. مو لمجرد هذا التشابه نأتي ونرفع اليد عن تصريحه ونحمله وإن لم يصرح هذا العالم ولا يريد، ونحمله على التدليس. هو يقول لك أنا أبدأ باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه، أنت تقول لا أنت أخذتها من كتاب الكليني.
هل التزم الشيخ الطوسي بأنه جميع من أخذ منه من كتابه أن يذكره فيها؟
هو التزم، نعم صريح كلامي،
ما في ما خالف قاعدة إلى آخر الكتاب.
هو في آخر الكتاب ذكر هذه القاعدة، صرح بأنه فعل هذا في أثناء الكتاب،
لأنه إذا ما التزم قد يكون.
ثم الأمر الغريب اللازم الغريب يا إخوان، أنه لو كان الأمر كما يقول هذا المحقق فلماذا لا يبدأ دائما باسم الكليني؟ لماذا يبدأ طارة باسم الكليني وأخرى بأسماء هؤلاء؟ أو لماذا لا يبدأ بأسماء هؤلاء دائما؟ ليش مرات يبدأ باسم الكليني؟ هل الشيخ اعتباطا يعني مرة يبدأ باسم الكليني مرة يبدأ باسم سهل؟ كثيرا ما روى عن الكليني عن سهل، ثم في رواية أخرى يبدأ باسم سهل. إذا كان هذا مراده ليش ما يبدأ دائما باسم سهل؟ وإذا كل روايات سهل من الكافي ليش ما يبدأ دائما باسم الكليني؟ ما ذكر هالإشكال العلم؟ هل هو تفنن فقط في التعبير؟ حاشا الشيخ أن يتفنن، وقد صرح لنا أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب. لماذا لا تقولون أن الرواية سهل على قسمين وإن كانت كلها موجودة في الكافي؟ هي على قسمين، قسم أخذه من كتبه وقسم أخذه من الكافي. القسم الذي أخذه من الكافي بدأ فيه باسم محمد بن يعقوب الكليني وانتهى إلى سهل، والقسم الذي أخذه من كتب سهل التي وصلت إليه ذكر سهل منه. مو كل روايات الكتاب هكذا، ليس كل روايات الكتاب. شوف شيخنا، القضية مش اجتهادية هنا، مش عبائر اجتهادية، القضية ذكر رواية. هو وجد الرواية في كتاب سهل بن زياد بهالشكل، الكليني هم وجدها بهالشكل، نقلها كما هي الكليني وهو أيضا نقلها كما هي. التأثر هذا مش تأثر أن توجد نفس الرواية في الكتابين، يمكن أن تكون جل روايات سهل نقلها الكليني. شو الشيخ رح يخطي روايات أخرى بسهل من جيبه ويأتي بها؟ جاء بروايات سهل وهي موجودة في الكافي، ما العيب في هذا؟ إذا كان الكليني قد أخرج جل روايات سهل أو كل روايات سهل، والشيخ ما وصله أكثر منها بطبيعة الحال، ما رح يذكر أكثر منها، خصوصا أن الشيخ متأخر عن الكليني، قد تكون وصلت الكليني بعض الرسائل والكتب اللي ما وصلت إلى الشيخ أصلا، قد تكون يوجد 130 سنة بين وفاة الشيخ ووفاة الكليني، 131 سنة. التشابه طبيعي، لأن طبيعي أن الكليني ينقل الرواية من كتاب سهل كما وجدها والشيخ ينقلها كما وجدها، رح تطلع نفس النسخة. لا بسند، الشيخ الكليني يروي عن عدة عن سهل، هو يرويها عن سهل مباشرة بطريقه المذكور في المشيخة. يأتي إن شاء الله تتمة لبحث، تأمل شوية وليكن عدة أشخاص، قصدي محمد بن يحيى شيخ الكليني مو ها؟ عنده كتاب النوادر، افترضوا نفس كتاب النوادر وصل أيضا للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي ينقل عن محمد بن يحيى من كتاب النوادر.
طب بس
وليكن شوف القضية تحديث يا سيدنا، القضية قضية تحديث مش قضية اجتهاد. مرة أقول لك إيه مو صحيح أن الجواهر قالت صفحة واحدة مطلب علمي نص عبارة الرياض،
مو معقول التشابه إلى هالمستوى. من صفحة واحدة أنا أحكم أنه أخذها من الرياض، بينما في الأحاديث يمكن باب كامل ذاكرة محمد بن يحيى نقله الكليني كما هو، ونقله الطوسي كما هو من كتاب محمد بن يحيى، فرح يطلع مثل بعضه. ليش؟ لأن مصدر الكليني ومصدر الطوسي واحد، وهو كتاب محمد بن يحيى. تفهمت القضية؟ ومن هنا التشابه مو غريب. وليكن طريق الشيخ له عدة طرق، واحد منها عن طريق الكليني وأخرى عن غير طريق الكليني، وهو ده يصرح لك، ده يقول أنا عندما أبدأ باسمه فقد قدت من كتابه، وهو يكون قد أخذ من كتاب الكليني، هذا متدليس. يأتي إن شاء الله تتمة الحديث بعد في مناقشات أخرى إن شاء الله يأتي تتميمها، حتى إذا انتهينا إن شاء الله تنتهون إلى قناعة تامة بما نقول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.